أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعودنا في إحياء ذكرى أئمتنا سلام الله عليهم أن نأخذ صفحة من صفحات سفرهم المبارك ونستفيد منها في حياتنا الحاضرة. والصفحة التي نأخذها من حياة الإمام الهادي عليه السلام في ذكرى استشهاده هي مواجهته للمدعين وفضحه للمدعين. ونحن في زماننا كما تعلمون اليوم كثر المدعون بأنواع الادعاءات. في حياة الإمام الهادي عليه السلام وفي أيام المتوكل العباسي لعنة الله عليه ظهرت امرأة تسمى زينب، أو هي سمت نفسها زينب وادعت أنها زينب ابنة علي عليه السلام وابنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومعلوم لدى الجميع أن زينب بنت علي عليه السلام توفيت ذاك اليوم الحادث سنة 250 للهجرية، يعني صار لها 200 سنة زينب العقيلة قد توفيت. شنو هالدعوة هاي؟ متوكل عباسي هم جمع أصحابه أنه شنو الحل هاي؟ تقول أنا زينب بنت علي. قالوا له ماكو شيء، زينب بنت علي صار لها 200 سنة تقريبا توفيت، تعالي انت شنو تقولين أنا زينب؟ قالت هي أنا زينب بنت علي. دعا طالبيين ذرية علي بن أبي طالب أنه أنتم بعد آل علي بن أبي طالب عندكم جواب لهذه؟ هذه تقول أنا زينب بنت علي. قالوا زينب بنت علي توفيت باليوم الفلاني بالسنة الفلانية وهذا أمر انتهى، هاي تكذب. قالت لا، أنتم تكذبون، أنتم ما تدرون، أنا دعا لي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجدد شبابي كل 40 عاما، فأنا كل 40 سنة يرجع شبابي وأنا زينب بنت علي عليه السلام. ولهم بقوا مبهوتين كيف يردون هذه الدعوة. متوكل العباسي هم كيف نقول على الشغلة، لأن هو يريد أن يحدث هذا التشويش في عقائد أهل البيت وفي الشيعة، ويحب أن يكثر المدعون حتى يشتت الأضواء عن الإمام الهادي عليه السلام. فحلف المتوكل ألا أنزلها عما ادعت إلا بحجة، جيبوا لي حجة. ويعرف زين أنها كاذبة، لكن قال خلص يعني هاي بعد إلا تجيبوا لي حجة الله أرفض دعواها، وإذا ما جبتوا لي حجة هاي دعواها نافذة. فقال له وزيره يعلمون معدن العلم وين، قال عليك بأبي الحسن علي بن محمد الهادي، ابعث إليه عنده الحال. أرسل المتوكل إلى الإمام الهادي عليه السلام وقال له هذه القضية أمامك. الإمام عليه السلام قال المحنة في هذا قريبة، حلها سهل، هاي ما تحتاج إلى مؤونة. كيف الحل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن الله تعالى حرم لحم جميع من ولدته فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام على السباع، فألقوها للسباع، فإن كانت صادقة لم تتعرض لها، وإن كانت كاذبة أكلتها. حل سهل، مو تقول أنا بنت فاطمة، خلاص الله تعالى جعل على نفسي أن ولد فاطمة حرم على السباع أن تأكل لحوم. وعند بركة المتوكل عنده في الحظيرة يعني حفرة كبيرة وفيها سباع ضارية شرسة، قال له بسيطة ألقي هذه زينب بهاي الحفيرة اللي فيها السباع وخنشوف، إن كانت لفاطمة ما تدنى يمها السباع، وإن كانت لغير فاطمة تأكل السباع وتخلص منها. متوكل عباسي هم شاف هاي خوش شغلة، هاي زين هو من يريد يخلص من الإمام الهادي عليه السلام بتعبيرنا؟ زين الإمام الهادي الآن هو ألزم نفسه بنفسه، هو مو يقول ولدي فاطمة ما تأكل من السباع، هو ابن ولدي فاطمة خلني ألقي للسباع. زين ما صدق، ما يصدق المتوكل العباسي بهذه المناقب لأهل البيت سلام الله عليه. فقال له يا ابن رسول الله احنا نحب ان انت تجربها بنفسك، ما دام انت قلت هذه المنقبة هذه النظرية شو تسميها لأهل البيت لذرية فاطمة، فليش ما تجربها بنفسك؟ كيف جائز؟ جاءوا بالسلم لأن حفرة عميقة طبعا سباع شرسة من يقترب إلها، جابوا السلم نزل الإمام سلام الله عليه وإذا السباع تلك الضارية اللي يقولون زئيرها كان يصم الأسماع، وإذا لما نزل الإمام الهادي عليه السلام إلى الحفرة كلها طأطأت برؤوسها وجلست بين يديه بين يدي الإمام على الأرض وأخذت تمسح بثيابه يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أسقط ما في أيدي المتوكل، المتوكل يعتبر الإمام الهادي عدوا له ويعمل على إزاحته، ظهور هذه المنقبة للإمام الهادي هي تخربط شغله. فرأسا خاطب الإمام أصعد يا ابن رسول الله أصعد، شكر منا إلى آخره. صعد الإمام عليه السلام وأمر السباع أن تعود إلى محلها. فالإمام الهادي عليه السلام قال له خلص إذن هالسه شفت هاي لها حقيقة، هذه المنقبة التي قلتها لولدي فاطمة خلي تنزل هذه التدعي أنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خد تنزل إلى هذه السباع. عاد صاحت زينب يا أمير المؤمنين بمصطلحها طبعا تنادي المتوكل العباسي، الله الله في دمي، أنا كاذبة، أنا فلانة بنت فلان لا لعلاقة برسول الله ولا فاطمة ولست زينب بنت علي ولا ولا، ودخيلك مصطلحنا العامي. المتوكل على كل أمر بمعاقبتها وقال ألقوها إلى السباع، لكن يقال تدخلت والدة المتوكل وعفى عنها وسألها أنه لماذا لعد أنت إذا كذب لماذا تدعين هذا الادعاء؟ قالت حملني الضر على ما قلت، أموري داتة كما نقول بالعامية وتعبانة من ما أجيلها مسدودة بوجهي، فرأيت أنه هذا الطريق أقول أدعي دعوة وناس سدج هواية تصدقني وتأتيني بالأموال وبالهدايا وبالنذور وأعيش، شفت ماكو شغلة أمامي غير هذه. فالآن إذن نريد أن نأخذ الدروس من هذه الرواية ونطبقها على حياتنا. الدرس الأول الذي نأخذه هو هذا التفاعل الذي كان يبديه الأئمة سلام الله عليهم مع قضايا الأمة ومع مشاكلها ومع همومها، لا يعيشون حالة الانزواء والانكماش والانغلاق والسلبية، لأنهم هم سفن نجاة الأمة وهم النجاة حينما الأمة تعصف بها الفتن إلى من يرحون إلى الأئمة سلام الله عليهم. فإذا حالة الانزواء والسلبية التي ربما فشريحة معينة من العلماء ومن الحوزة العلمية التقليدية التي تسير عليها، هذه سيرة غريبة عن حياة المعصومين سلام الله عليه. سيرة المعصومين هاي أنهم يتفاعلون مع قضايا الأمة مع مشاكلها صغيرها وكبيرها، ورغم أن القضية كانت محرجة للمتوكل العباسي باعتباره هو ناصب نفسه أمير المؤمنين، وكان يمكن الإمام الهادي أن ما يتدخل حتى يفضح المتوكل أو يراويه يقول له وين أنت لعد متدعي أمير المؤمنين ما تحل المشكلة. الإمام الهادي لا، عند المصلحة العليا مصلحة الدين مصلحة الأمة. الآن الأم بعضهم مو إلا ساكل الأمة، لكن شريحة من الأمة الآن وقفت حائرة أمام هذه الدعوة أمام هذه الشبهة، فشون نترك هذه الأمة حيرة؟ والله لأن عندنا مثلا خصومة مع المتوكل وعند عداوة مع المتوكل. هالمتوكل لعنة الله عليه هاي مسألة مو تخصه، هاي تخص عقائد الأمة وتخص مستقبل الأمة وسلوك الأمة. فالإمام الهادي عليه السلام رغم أن القضية محرجة للمتوكل وكان يمكن أن يستعملها كورقة لفضح المتوكل وفضح المتوكل، لكنه مع ذلك تدخل وأنقذ عقيدة الأمة وفضح هذه المرأة وهذه المدعية. فإذن هذا هو الدرس الأول نأخذه من حياة الإمام الهادي عليه السلام، أن نكون إيجابيين متفاعلين مع قضايا مع مشاكل مع هموم الأمة، لا نكون منزوين متقوقعين حبيسين بين جدران. لعد الأمة منو إلها؟ ألستم أنتم العلماء وأنتم الحوزة العلمية؟ أنتم ملجأ الأمة وأنتم سفينة النجاة لإنقاذها؟ فهذه الحالة السلبية التي نعهدها من اتجاه معين، الاتجاه التقليدي في الحوزة العلمية وفي المرجعية، هذا سلوك وتصرف هجين وطارئ ومبتدع ولا يوافق سيرة المعصومين سلام الله عليه. الدرس الثاني الذي نأخذه هو هذه المناقب لأهل البيت سلام الله عليهم. أولا هذا العلم الوفير من الله تعالى بحيث يعرفون لكل مشكلة حلها، ما حد يستطيع، ولا كيف كان يمكن فضح هذه المرأة المدعية؟ لكن العلم كل العلم تجد عند أهل البيت سلام الله عليهم، والمناقب والفضائل كلها تجدها عند أهل البيت سلام الله عليهم، وبذلك يثبتون استحقاقهم وأهليتهم للإمامة. الشيء الثالث الذي نأخذه هو زيف هؤلاء المتصدين لأمور المسلمين، متوكل والقبل المتوكل، كل هؤلاء الذين تقمصوا الخلافة وأقصوا أهل البيت سلام الله عليهم، بهذه الأمور يفضحون ويكشف زيفهم وعدم أهليتهم للتصدي لهذه المواقع. وإلا لو كانوا أهلا لكان من أهم صفات المتصدي لولاية أمر الأمة العلم، أن يكون عالما ملما باحتياجات الأمة. زين وإذا هو جاهل يعجز عن حل أي مشكلة، فمن الذي إذن جعله أمير المؤمنين كما يزعمون وينادونه بأمير المؤمنين؟ الدرس الرابع أيضا يمكن أن نأخذه هو أن يعني الاستغراب من هؤلاء المدعين، يعني هم يعرفون كذبهم، هم داخل أنفسهم يعرفون كذبهم ويعرفون أن هذه الدعوة هم كاذب داخل نفسه، ومع ذلك يصر على أن يمضي بها ويخدع الناس بها ويدعو الناس إليها. فالإصرار غريب على الكذب مع علمهم بأنهم كاذبون. تعلم أنها هذه زينب ليست ابنة علي وليست ابنة فاطمة ولا جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع ذلك تمضي. لماذا تمضي؟ تراهن على سذاجة الناس وعلى سطحية التفكير لدى الناس، الناس تصدق. زين فهاي إذا تصدق وتمشي وتعبر على الناس، هذا يمكن مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، يمكن أكيد كلكم ترونه، لما يوسف الصديق يوقف هذا زعيم السدنة وللمحاكمة ويسأله ما الذي حملك على تضليل هذه الأمة كلها وأنت تعرف أنك هذا منهجك مزيف باطل كاذب، يقول له خوش سوان دعيت دعوة وانت صدقتني وقامت الصفوق لي يقول وقام تركض أفواج وراي وتقدم لي الهدايا والنذور والأموال وتكدست عندي، كان أقول لا أنا مصدقت بنفسي. فإذا هاي التي يراهنون عليها هؤلاء المدعون الكاذبون، هم يعلمون كذبهم داخل أنفسهم لكن يراهون، مو بس مدعي، هسه القبور الوهمية هاي لحد الآن هم كل يوم وتسمع طالع لنا فد قبر فلان هنا وفد معجزة هنا وفد منقبة هنا. أما قبور أولاد الأئمة معلومة سلام الله عليهم، ابن الإمام الكاظم هنا، ابن الإمام الرضا هنا، ابن الإمام الصادق هنا، من هيدا تطلع لنا آلاف القبور هاي والناس هم قبر شدت الرحال لتلك القبور وبنت عليها وقدمت لها الهدايا والنذور، فصارت هم فد باب للتجارة. هاي كل من يريد يفتح له دكان، هذا الدكان هم لا خسارة فيه، لا يريد له رأس مال ولا كل شيء، حط عليه حنة وصبغه بالأخضر وخلى علم وقال هاي فلانة بنت فلان إمام وهذا فلان ابن فلان إمام، وجت النسوان وجت الجهلة وقامت تقدم النذورات. خوش شغلة، خوش شغلة لأولياء الشيطان، وإلا هي مو خوش شغلة طبعا، لأنه تركسهم في جهنم. هذه الدعاوى هذه التي كثرت، ما هو رهان هؤلاء المدعين؟ إذا الآن كيف عرفت الآن أن هذه بنت الكاظم عليه السلام؟ بنات الكاظم صلنا 1300 سنة من توفيت، ما تقول لي مين جاك وحي من السماء واليوم عرفتها بنت الكاظم؟ هاي الأمور غير كنت تتلقاها الأجيال جيلا بعد جيل، أو هالمدعين للسيادة وكثرت أم هالزمان. كل سو جايبي لك شجرة في الناس وقال لك احنا سادة، عم السادة يثبت بالتواتر جيل بعد جيل أبعن جد. انت شلون الآن وانا أكثر من 1000 سنة تطلع سيد؟ شنو الدليل على ذلك؟ والله في التشابه اسم جدي فلان يطابق اسم فلان مثلا اللي هو من السادة الفلانية، هي هيك تثبت الانتساب إلى بني هاشم. بس طبعا أن يكون سيد ويحترم ووجاهة لدى الناس ويمكن أن يأخذ حق السادة وإلى آخره. هاي الدعاوى هاي الكثيرة التي تعصف بالمجتمع. فلذلك الدرس الخامس الذي نأخذه هو هذا، أنه نحلل ما هي أسباب هؤلاء لماذا يلجؤون إلى هذه الدعاوى وهم يعلمون أنها كذب. هاي الدعاوى هاي جوابها من سألها المتوكل: ما حملك على أن تدعين أنت بنت زينب، أنت زينب بنت فاطمة بنت علي عليه السلام؟ ها ماذا كان جوابها؟ حملني الضر على ما قلت، أموري داتش تعبانة، ما إلي أحد، شو أسوي؟ أجي أدعي هاي الدعوة وشفت الناس أقبلت عليها وصدقت بها أو قام تجي وتجيب لي فأني ليش بعد هذا أتعب نفسي؟ هذا خوش طريق. هاي الأسباب إذا ناس أكو تريد وجاهات، زين هذا نكرة ما حد يعرفه ما حد بحاله، قد هذا شلون يصير إلا الشأن في المجتمع؟ فطريق سهل إذن أن يدعي هذه الدعاوى. إنسان فاشل هم هو، ولو إنسان ناجح في حياته لكان بنى حياة ناجحة، إذا كان ناجح لماذا يقوم بهذه الدعاوى؟ هذا لأنه إنسان فاشل. فلكي يصعد بسرعة إلى القمة يدعي هذه الدعاوى، خصوصا الآن هم تشوفون دعاوى الرائجة، دعاوى الانتساب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يقول أنا كذا نسبتي للإمام، وهذا يقول كذا صحبتي للإمام، وهذا كذا سفارتي للإمام، وهكذا أنا مرتبط بالإمام، والناس تصدق ويصبح له أتباع ويصبح له مدد ويستطيع أنهم يكون له نفوذ من خلالهم، وتعبر على الناس هذه الدعاوى وتمشي. حملهم هذه، إنسان فاشل في حياته داتش أموره يريد يصعد، طريق سهل هذا أن يدعي هذه الدعوة، يصبح له نفوذ، يصبح له مال، يصبح له جاه، وتجي هاي الدعاوى الكثيرة. وإذا ما يقدر يدعي لنفسه شيء قلنا شيء يسوي، هم يجيب له حجارات ويصبغهن وقال هذا قبر فلان. أسمع في إيران أيضا نفس المشكلة، إمام زادة كل يوم طالعنا إمام زادة جديد، هم يقولون كانت 1000 عدد قبور إمام زادة عن أولاد الأئمة سلام الله عليه، صاروا 3000، وحسب يمكن إحصائيات إذا لم تخني الذاكرة كانوا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران 3000 قبر إمام زادة، الآن وصلوا 30,000 قبر إمام زادة في إيران، وتذهب لها الزوار وتزورها وتقدم لها النذور. من 30,000 إمام زادة ذولا؟ وش بالعجل التكاثر هذا العجيب لهالأولاد الأئمة سلام الله عليهم؟ ولماذا مو قبور أئمتنا مراقدهم المقدسة موجودة؟ أنا أحتاج بنت الإمام الكاظم وبنت الإمام الحسن وإلى هذه، كم بنت عند الإمام الحسن مسيرة موجودة وتقول كم بنت عند الإمام الكاظم عليه السلام؟ وهي سيرة الإمام الكاظم وتقول عند بنت فلان 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 قبورهن واضحة، معصومة قوم بنت الإمام الكاظم وقت الرضا عليه السلام، قبر واضح ومعلوم. زف نحن عندنا مراقد المقدسة للأئمة الأطهار، أنا أوف وأدور على ذن القبور الوهمية المدرمين، هاي كلها دعاوى اليوم. لاحظ التسامي تتعدها تصفن أمام هالحجم الكبير من الدعاوى المزيفة. بس أدعياء المهدوية شكثرهم، يعني الارتباط بالإمام المهدي بأي شكل من الأشكال، أدعياء السيادة والانتساب إلى بني هاشم همفد شيء مضطرد، أدعياء هالقبور الوهمية وسدنتها همفد بلاء عظيم. هذا شنو التيارات المدمرة التي تعصف بالمذهب؟ هذا لمتى يستمر هذا الجهل وهذه السذاجة؟ ولماذا لا نمتلك الشجاعة في الوقوف بوجهها هذه ومحاربتها وفضحها؟ هذا تشتيت لعقائد المذهب أهل البيت سلام الله عليه، هذا التشويه لصورة المذهب. فالإمام الهادي عليه السلام وقف بقوة أمام هذه وفضحها، ولم يمنعه، لم يمنع كون المتوكل العباسي في ورطة، وكان يمكن أن أكثر يورط المتوكل العباسي ويحرجه، بس لا، الآن أمام قضيتهم عقائد الأمة، كن ندع أمورنا الأخرى على صفحة ونعمل على تنقية الإسلام ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم من هذه البدع وهذه الشبه وهذه الإدعاءات الفارغة. ولما تكون الدعوة من داخل أتباع أهل البيت عليهم السلام، كان الإمام يكون أكثر شدة وأكثر حزما، بحيث تصل أحيانا إلى أن يأمر بقتل المدعي. لماذا؟ هو الإمام يعتمد قضية الحوار والحجة بالحجة. هايسة لما ادعت زينب أنها بنت الزهراء حجة، ادعت دعوة، الإمام ردها بحجة، اعتماد كما نقول اليوم سبيل الحوار والمحاججة والنصح بالتي هي أحسن. لما يحتاج الإمام إلى عنف، إلى استعمال عنف، حجة ودليل موجود يفضح الآخر. لكن الإمام كان يتشدد لما يكون صاحب الدعوة ينسب دعوة إلى نفس خط أهل البيت سلام الله عليه، ويحسب نفسه على نفس أئمة أهل البيت سلام الله عليه. لهنا كان الإمام يكون حازما وقد يأمر بقتله. أكو أشخاص ادعوا في حياة الإمام الهادي، كهذا ابن حسك القمي وفارس بن حاتم القزويني، ادعوا دعاوة، فالإمام عليه السلام كان يأمر بقتله. مثلا هذا فارس بن حاتم القزويني عليه السلام، قال الإمام الهادي عليه السلام، روي أن أبا الحسن العسكري الإمام الهادي عليه السلام أمر بقتل فارس بن حاتم وضمن لمن قتله الجنة، فقتله جنيد، وكان فارس هذا بن حاتم القزويني فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن عليه السلام الهادي توقيع هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا. شوف هذا ده يحسب نفسه علينا، مرة واحد من سائر الناس يدعي، هذا قلنا مثل تلك زينب الكذابة، يواجه الدعوة بالحجة والبينة ويفضحها ويكشف زيفها، ومرة لا يلقي البدع في مذهب أهل البيت ويحسب نفسه على الإمام نفسه وعلى المذهب، لا، هذا العقوبة أكثر. هذا فارس، فارس بن حاتم القزويني لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكل من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة؟ هكذا القضية يعطيها الإمام اهتماما كبيرا. ويروي الذي قتله اسمه جنيد يقول أرسل إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام يأمرني بقتل فارس بن حاتم لعنه الله، فقلت لأخي أسمعته منه يقول لي ذلك يشافهني به؟ قال فبعث إلي جنيد، يقول بعث إلي الإمام الهادي عليه السلام فدعاني فصرت إليه فقال أأمرك بقتل فارس بن حاتم؟ فناولني دراهم من عنده. المفروض الدولة تتخذ هذا إجراء، لأن هذا بدع وفتان، لكن الدولة هي تريد أن تزرع الفتن وتشوش عقائد الناس وتضللهم حتى تسوقهم إلى مآربها. الدولة ما تتخذ إجراء. فناولني دراهم من عنده وقال اشتري بهذه سلاحا حتى تقتل فارس فاعرضه علي. فاشتريت سيفا فعرضته عليه فقال رد هذا، هذا ما يفيدك سلاح للقتل، لأن قتل راح يصير يعني اغتيال، خلينا نسميه فريد للسلاح يكون مناسب لعملية الاغتيال. فقال رد هذا وخذ غيره. قال فرددته وأخذت مكانه ساطورا فعرضته عليه على الإمام الهادي عليه السلام فقال هذا نعم. فجئت إلى فارس إلى آخر القضية وقتل فارس بن حاتم القزويني. فالإمام طبعا ولي الأمر هو الذي يحدد الإجراء المناسب، وإلا هي الطريقة العامة قلنا هي طريقة الحوار وطريقة إلقاء الحجة على الآخر، لكن أحيانا يكون البعض مثل هذا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدع ويتحدث باسم الإمام الهادي عليه السلام، لا يريد الإجراء أكثر قسوة، وكان الإمام طبعا بهذا المستوى. هذه الصفحة التي أحببنا أن نستعرضها من حياة الإمام الهادي عليه السلام، وهي مواجهته لأهل البدع، وهذا الدور الذي علينا طبعا أن نتبناه، واحد من الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا لكثرة البدع التي تعصف بالمجتمع في هذه الأيام بشتى الاتجاهات التي قلناها. ولا يجوز لنا أمام الله تعالى أن ننزوي في السراديب ونجلس بين الجدران الأربعة، إذن كيف تهتدي الأمة إلى ما يصلحها؟ ومن الذي سيحميها؟ أليس العلماء هم حصون الأمة وهم القلاع التي تأوي إليها الأمة؟ نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ويرزقنا وإياكم شفاعة الأئمة الأطهار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.